بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قول تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عباده مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الباب السابق بل في الأبواب والدروس السابقة عن بعض أنواع السحر، وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتنجيم، وذكرنا لكم نبذة ومقدمة عن التنجيم وعن كتبه وعن تاريخه وعن موقف الناس منه. وعرفتم من خلال هذه المقدمة أن بعض الناس في عدد من الأمم يتعلقون بالنجوم والكواكب نظرا لبعدها عنهم وشدة ضوئها، وأيضا ما يتعلقون به منها في قضايا السير والاهتداء بها في الدلالي والطرق والانبحار. وعلق بعضهم على ظهورها وعلى غروبها، مسألة نزول الأمطار وغير ذلك من موت إنسان عظيم ونحو ذلك. وعرفتم فيما سبق موقف الشريعة والحكم الشرعي في هذه المسألة التفصيل. واليوم يؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتفرع من باب التنجيم بفرع آخر يتعلق بهذا الباب، وهو ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وكما ترون هو فرع من الباب السابق، أو هو أخص من الباب السابق. الباب السابق في التنجيم بوجه عام والاعتقاد في النجوم بوجه عام، أما هنا في هذا الباب فهو الاعتقاد في النجوم على وجه خاص، وهو وجه طلب السقيا أو إنزال الغيث، إنزال الغيث أو المطر، أو تعلق السقيا بالنجوم على ما سنشرحه في كيفية هذا الاستسقاء. فالاستسقاء معناه الطلب. دائما قلنا لكم بأن نجي أحد الثلاثة ألف والسين والياء تقتضي الطلب: استرخاء، استسقاء، استنفاق، استهداء ونحو ذلك، كلها تفيد الطلب، لكن أيضا بحسب السياق ولحسب القرائن، بحسب السياق ولحسب القرائن. فقد تأتي في بعض الكلمات ولا تفيد الطلب، كان تقول فلان استكبر، يعني أخذه الكبر والعلو والعتو، استكبر وطهر. ليس استكبر هنا معناه طلب الكبر من غيره، لا، يعني عتى وتكبر وتاب، لكن في غالب التصاريف كما ذكرها اهل العلم وعلمها من الف والسين والتاء تفيد الطلب. فالاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا الغيث او المطر. والاستسقاء بالانواء، الانواء جمع نوء، جمع نوء، والنوء أكثر أهل العلم يقولون المقصود بالنوء الكوكب، النوء الكوكب. لكن المتحققين في العلم يقولون النوء ليس هو أصلا الكوكب، ولكن هو مأخوذ من ناء الكوكب، أي ظهر وصعد. يعني النوء عندهم هو صعود الكوكب أو ظهور الكوكب أو نجم. وبعضهم يقول العكس، الهبوط، ناء أي هبط، هبط. والقصد من هذا أن العرب كان عندهم اعتقاد أن النجم إذا ظهر وطلع ثم غرق في فجر اليوم الثاني أو الفجر، يطلع عند غروب هذا النجم من جهة الشرق نجم آخر، فعند هبوط هذا النجم وخروج النجم الآخر ينزل المطر وينزل غيث. يعني هذا اعتقاده، أنه عندما يغرب نجم ويخرج نجم آخر من الجهة المقابلة ينزل غيث وينزل مطر أو يحصل شيء آخر، قد تحصل كارثة، قد يحصل ولادة إنسان عظيم أو موت إنسان عظيم ونحو ذلك. وقد جاء بالحديث في الصحيحين إن الشمس والقمر لا ينفجران لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فالنجوم والكواكب إنما هي آيات، آيات متنوعة، وزينة للسماء ورجوما للشياطين. بل إن أفول النجوم والكواكب تبطل اعتقاد الناس فيها، كون النجم يظهر ثم يغرب بعد ذلك ويذهب نوره ويذهب أثره ويطلع نجم آخر أو كوكب آخر من موقع مقابل، هذا يدل لمن كان له عقل سليم على أن هذه المخلوقات إنما هي مخلوقات مربوبة، مربوبة مدبرة مسخرة، لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. وكذلك نري لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يريد أن يقيم حجة على من عنده من الطابعة الذين يعتقدون في النجوم والكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذا استدل بأفوله على مقصاره. فلما رأى القمر بادرا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا استدل بالأفول هنا أيضا على أن هذا مربوط لا يملك لنفسه كمالا ولا تماما. ولو كان غير مربوط لاستمر في وجوده وفي وضوحه وفي ولم يذهب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا الذي فطر السماوات والأرض هو الذي سخر هذه النجوم والكواكب ودبرها وسخرها ونورها وجعل فيها الآيات. فهي لا تملك إلا لنفسها ولغيرها إنما هي مخلوقات مربوبة. وقد جاء في صحيح البخاري إن الشمس والقمر يوم القيامة يكوران ويلقيان في النار. الشمس والقمر يذهب ما فيهما من النور يكوران ويلفان ويلقيان في نار جهنم انتهت مهنتهما وانتهى تفكيرهما. فكل هذه مخلوقات مسخرة تسخير خالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذه المسخرات سخرت بأشياء معينة جاءت بها النصوص مثل كما قلنا كونها رجوما للشياطين للنجوم أيضا كونها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وأيضا هي دين للسماء. طيب فمن ادعى أنها سبب من أسباب نزول المطر فقد افترى على الله الكذب. فنعرف الآن تفصيل هذا الكلام. يعني هي ليست سببا لنزول الأمطار ليست سببا لنزول الأمطار أو لاحتباس الأمطار. هذه مسألة لابد أن تنتبه لها تتحدد عندك أن النجوم ليست سبب لا لحياة أحد ولا لموت أحد ولا لنزول المطر وإنما هي كما ذكرنا فيها دلالات وفيها هداية وزينة إلى غير ذلك. طيب الآن المؤلف سيدخل في هذا الباب الخطير والذي يتعلق بمسألة مهمة في حياتنا مسألة نسبة النعم إلى من أنعم بها عليه إلى مسديها هو الله جل وعلا. فهو الذي أنعم عليك بالنعم فينبغي أن تشكره هو سبحانه وتعالى وأن تنسبها إليه هو جل وعلا لأنه الذي أسداها إليك ويسر الأسباب لتصل إليك هذه النعم وأزال عنك العوارض والعوائق. ولولا ذلك فتخبطت في هذه الدنيا ولما حصلت على الخير ولما وصل إليك نفع، فهو جل وعلا أزال عنك العوائق والعوارض وساق إليك النعم سوقا. فكل نعمة تحتاج منك إلى شكر، لكن والشكر هذا ليس هو نعمة، الشكر هذا أيضا نعمة. هذه النعمة تحتاج أيضا إلى شكر، وهكذا دوما وهكذا دوما. فإذا مسألتنا اليوم التي سنتكلم فيها سبحانه وتعالى بالتفصيل مسألة نسبة النعم إلى من أنعم بها عليه، وهو الرب الجليل الخالق القدير سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أنك لا تشكر العبد الذي سيقت النعمة إليك على يديه، لأنه جاء الحديث الحسن من رواه أحمد بن مسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإما أن يشكره بأن تسدي له مثل ما أعطاه، أو تدعو الله له، تشكره بأن تدعو الله جل وعلا له حتى تظن أنك وفيته. فإذا لا يتعارض مع كون الله جل وعلا هو المنعم بالنعم وهو الذي أسداها إليه. إذن هذا هو أو هذه أصل المسألة التي سيدور الكلام حولها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في الاستسقاء. وعرفتم الاستسقاء ما هو؟ ما جاء يعني من الوعيد والذم لمن استسقى بالأنواع. وعرفتم أن الأنواع يوم لو وعلى أي شيء يطلق. ابن الأعرابي هو إمام كبير من علم اللغة، يفصل في الأنواع، يقول أن الساقط منها في المغرب هو الذي يطلق عليه أنواع التي تسقط وتغرب، هذه الأنواع. أما الذي يطلع الطالع منها في الجهة المقابلة تسمى بالبوارح، البوارح باء وواو وألف وراء وحاء. فمن أعراض إمام كبير من أئمة اللغة، من المحققين في اللغة، ويستشهد به ويأتي بكلامه أئمة الدعوة في الدورة الإسلامية. فيفصل هذا التفصيل، يقول: الأنواع هي الكواكب التي تغرب، هذه تسمى أنواع. أما التي تطلع فتسمى بالبوارح. طيب، الاستسقاء بالأنواع بالنسبة لحكمه، يعني حكم الاستسقاء بالأنواع ممكن أن يفصل في هذا التفصيل، فقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأكبر. متى يكون من الشرك الأكبر؟ له عدة صور. يكون من الشرك الأكبر إذا دعا الإنسان النجم مباشرة أو كوكب، يا نوء كذا يا كوكب كذا أغثنا بالمطر أو بالغيث أو بنحو ذلك. أيضا يكون لغير الدعاء، إذا نزل المطر على الناس يعتقد أن الكوكب الفلاني أو النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر استقلالا، يعتقد بأن نجم الموسمي أو غير من نجوم ذكرناها هي التي أنزلت المطر بنفسها استقلالا. وهذا كان اعتقاد عند أهل الجاهلية. إذا هذان النوعان كلاهما يدخل في الشرك الأكبر، لأنه يعتقد أن هناك متصرف مع الرب جل وعلا مشارك له أو مستقلا له، أو مستقلا عنه في الربوبية، مشاركا له أو مستقلا عنه في الربوبية، نجم أو كوكب يغيث الناس أو يربط الناس من عند نفسه، فهذا شرك في الربوبية. فإذا انضم إليه الدعاء جمع أمرين، صار شركا في الربوبية وشركا في الألوهية أو العبادة، لأن الدعاء من العبادة. النوع الثاني الاستسقاء أو الاعتقاد في النجم، متى يكون شركا أصغر؟ إذا كان يعرف أن الله جل وعلا جعل هذا النجم سببا لنزول غيث او لنزول مطر، اذا كان يعتقد ان الله سبحانه وتعالى بارادته جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى جعل هذا الذي ينوء او ينزل او يصعد سببا لنزول المطر، فهذا المشكلة الاصغر، لأنه اتخذ سببا ليس بسبب في الوحي ولا في القدر، يعني ليس السبب في وحي الله جل وعلا في شرعه في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله الله جل وعلا سببا قدريا كونيا، فهذا من الشرك الأصغر، يعني يعتقد أن الذي أنزل المطر هو الله، لكن جعل تحرك هذا النجم وسقوط هذا النجم في المغرب وطلوع نجم آخر من المشرق أو من المغرب سببا لنزول مطر، هذا من الشرك الأصغر سببا، فهذا هو من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا ليس بسبب حقيقي لا في الشرع ولا في القدر، لا في الشرع ولا في القدر. إذن هذا هو التفصيل في حكم الاعتقاد في الأنواع أو في الكواكب أو في النجوم، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، ولابد لطالب علم أن يتقن هذه الأحكام حتى لا يخلف بين الأمرين. لكن نضيف إلى هذا الفائدة أن الشخص إذا اعتقد أن حصول الأمطار تحصل، أن الأمطار تحصل في زمان معين أو في موسم معين على سبيل الظرفية والتوقيت، فهذا جائز لا بأس به. يعني الناس تعرف وتعتقد أن الأمطار في الغالب تنزل في في الشتاء في فصل الشتاء وليس في الباء في السببية وفي تفيد الظرفية. إذا اعتقد الإنسان أن فصل الشتاء في الغالب أجر الله جل وعلا العادة أن تنزل في الأمطار، فهذا لا بأس به، أن الله جل وعلا أجر العادة أن تنزل أو ينزل سبحانه وتعالى الأمطار في هذه الأوقات في هذه الأزمان، والأمطار كما تعلمون تنزل في اليوم، وقد يمر الشتاء والشتاء والشتاء ولا ينزل مطر، قد تمر عدة أشهر ولا ينزل مطر. وأحيانا في المملكة العربية السعودية تمر السنتان ولا ينزل قطرة في الشتاء، وقد ينزل مطر في أشد أوقات الحر في الصيف في شهر 6 أو 7 تجد المطر ينزل، وذلك تقدير العزيز القدير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالفرق بين الصورتين كما ذكرت انه لا بأس ان تعتقد ان الله جل وعلا اجر العارف ان ينزل المطر في وقت معين او ينزل جل وعلا المطر في وقت معين فيكون هذا زمان وتوقيت وقد يتخلف هذا. والممنوع ان تعتقد ان هذا سبب تحرك الفصول او النجوم او الكواكب اسباب لنزول المطر هذا هو محرم على التفصيل الذي ذكرناه. يظن هذه مساله واضحه وينبغي ان الانسان الذي لم يفهمها ان يستوضحها ويتقنها ويفهمها. اذا لم يفهمها الان يحاول ان يتامل فيها حتى تتضح له، لان عدم فهمها يوقع في اشكالها. فبنقرا الان الحديث مطرنا اليوم كذا ونقف معه. هذا بالنسبه لحكم الاستسقاء بالانواع وما جاء فيه من التفصيل، وهو خلاصه ما ذكره الشراح وما ذكره المفسرون في هذه المساله. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل من القران وعده ادله من السنه. استدل بقوله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. واتى بعدها بحديث ابي مالك وبعدها بحديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس. ولعل اذا كان قدم حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس بعد الايه يكون اوضح في تفسير الايه، خاصة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ختم به الباب ورد في صحيح مسلم ما يبين سبب نزول هذه الآيات من سورة الواقعة. لذلك سنقرأ الآن حديث ابن عباس حتى يتضح سبب النزول، ثم حديث زيد بن خالد ونشرحهما مع الآية الكريمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح مسلم، المؤلف هنا قال ولهما يعني للشيخين، لكن هو في الحقيقه صحيح مسلم على ما ذكره الشراح وعلى ما في النسخ التي بين ايدينا. ولا يفوتني ايضا ان انبه على مساله مهمه نبهت عليها في احد المواضع ولم انبه عليها كثيرا. احيانا المؤلف وغيره يقول لهما، يعني البخاري ومسلم من حديث فلان او فلان، ثم نبحث نحن ويبحث من هم في عصرنا عن الحديث فلا يجدونه الا في كتاب واحد، في البخاري فقط او في مسلم فقط. فاحيانا طالب العلم المبتدئ يتسرع ويوهم المؤلف ويخطئ المؤلف، قد يتكلم على المؤلف بكلام لا يليق لانه لم يجد الحديث الا في احد الصحيحين. لكن الاولى في هذا والاورع والاحوط للطالب ان يقول لم نجده في النسخ التي بين ايدينا، لم نجده في النسخ التي بين ايدينا، لان كتب السنه لا عده روايات وعدة نسخ، خاصة البخاري أكثر الكتب روايات ونسخ. فالأورع والأحوط الطالب أن يقول لم أقف عليه في البخاري، لم أقف عليه، لم أجده، لكنني وجدته في صحيح مسلم، لأنه قد يأتي بعد ذلك من يستخرج نسخ البخاري وروايات البخاري تخرج للناس كروايات الموطأ الآن موجودة بين أيدينا، رواية أبي مصعب ورواية يحيى بن يحيى قد يأتي من يستخرج الناس روايات نسخ وتجد الحديث فيه. فنحن نقول أن النسخ التي بين أيدينا من صحيح البخاري ليس فيها الحديث، وإنما هو موجود في صحيح مسلم. بعض الناس قد يتوسع الأمر ويبحث بحث متسع يكون عنده وقت، فيراجع هذا الحديث في الكتب الوسيطة التي يظن أنها اعتنت بالنسخ، ككتاب تحفة الأشراف مثلا للمزي، يعني قد يراجع على الحديث في تحفة الأشراف للمزي ليتأكد من هذا الأمر. وقد يراجع أيضا في كتاب ابن كثير، الكتاب الكبير الذي ذكرت لكم كثيرا، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوى السنن، الذي جمع فيه كتب السنة الستة والمعاجم والمسانيد، مسند أحمد ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير ومسند أبي يعلى. فالمتقدمون الذين جمعوا من هذه الكتب الأطراف وبعض أمور المتون ودونوها، وكذلك الحافظ بن حجر وكذلك البوصيري، فقد تجد في كتبهم بعض النسخ وبعض الأحاديث النسخ ليست بين يديه. على الإطار الذي يريد أن يحقق الحديث والمسألة من أصلها، وإلا فأنت يعني يكفيك ما وقفت عليه من نسخ بلادك، فتقول كما يقول النووي كثيرا، الإمام النووي يقول لم نجده في نسخ بلادنا، يعني بلاد الشام، لم نجده في نسخ بلادنا أو في النسخ التي بين أيدينا. هذه فائدة مهمة الحقيقة، وأهل العلم لا زالوا ينبهون عليها حتى لا يتطاول طالب العلم على العلم ويقوم بتخطئتهم وتوهيمهم بدون برهان. لذلك نقول هذا الحديث صحيح مسلم من حديث ابن عباس، يعني فيه وقفنا عليه رضي الله عنهما، وهو برقم 73، ولفظه عند مسلم مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. هكذا النعم تجاه الناس، تجاه النعم قسمان، شاكر وكافر. وربما نتكلم عن هذا في آخر الدرس. قالوا هذه رحمة الله، يعني طائفة قالت هذه رحمة الله، يعني رحمة رحمة الله رحمة الله. طبعا رحمة الله جل وعلا، ربنا جل وعلا موصوف برحمة أو بالرحمة، وهي صفة من صفاته ليست مخلوقة. وهناك رحمة مخلوقة كما جاء في الحديث: إن الله خلق 100 رحمة فأنزل في الأرض رحمة فبها يتراحم الناس والخلائق، وأبقى وادخر 99 للآخرة. فالرحمة، هناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة صفة تقوم بالموصوف بالله سبحانه وتعالى. ومن آثار هذه الرحمة ما ينعم به على عباده، يعني هذه النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا رحمته بهم ما تفضل عليهم بهذا الإنعام. ومن أعظم الإنعام إرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال بعضهم: لقد طبق نوء كذا وكذا. الصنف الثاني قال: لقد طبق نوء كذا وكذا. طبق، كلمة طبق يعني كأن هذا النوء وعد، كأن هذا النجم وعدهم ووصف بالوعي، وهذا لا حقيقة له، صدق نوء كذا وكذا. كان هذا النجم عودنا أن المطر ينزل في هذا الوقت، صدق. فهذا من نسبة النعم لغير الله، هذا من نسبة النعم لغير الله، لأن كما قلنا النجم هذا مسخر مرغوب، لا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فقد صدق له كذا وكذا وعدهم توفى، هذا من كفر النعمة. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث رواه زيد بن خالد الجهني كما في الصحيحين بلفظ آخر، نقرأه ثم نرجع إلى الاستدلال بالآية الكريمة. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بنا، أو صلى لنا وله، لأن الأئمة يصلون لهم وللناس، صلى لنا يعني صلى بنا، أو صلى لنا وله، صلاة الصبح بالحديبية أو بالحديبية بالتشديد وبالتخفيف. والحديبية اسم مكان كان في الصلح المعروف، صلح الحديبية، سمي بهذا الاسم الذي كان اسم ذئب هناك، وهي منطقة الآن معروفة هناك وتسمى منطقة الشميسي، وهي التي فيها يعني مكان الجوازات، ومن يدخل مكة لابد يمر بها لإثبات أو تحقيق الشخصية قبل حدود الحرم بشيء يسير جدا. يعني عندما تتجاوز هذه المنطقة تجد أعلام الحرم وأنظمة الحرم منصوبة، يعني العلامات التي تدل على بداية الحرم من هذه الجهة، جهة الحديبية، فهي المنطقة التي منع فيها المسلمون من دخول مكة لعمل العمرة، وكان فيها صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، فهي معروفة كما قلت لكم الآن. صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر يعني عقد سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر، على إثر السماء يعني على إثر المطر، تطلق على المطر سماء لأنه يقوم من السماء، ليس معناه من السماء المبنية سماء الدنيا، المطر يكون في السحاب أو من السحاب ينزل من هناك، وكل ما عليك كما قلنا لكم كل ما هو عالي عليك هو السماء، وأطلق على المطر سماء لأنه ينزل من العلو. والشعر يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهم وإن كانوا غضابا، من هذا النوع من المصهرة. إذا نزل السماء يعني المطر بأرض قوم رعيناهم، يعني رعينا العشب الذي يخرج بسبب نزول هذا المطر، وإن كانوا غضابا يعني غضبا عنهم، وهذا نوع من المفاخرة، المفاخرة بالقوة. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه إن كان غرابا، وهذا مبحث يذكرونه في المجال والحقيقة لا دخل لنا به الآن، ولكن المقصود به أنه يطلق على المطر السماء لأنه ينزل من الغروب. قال: على إثر السماء كانت من الليل، من الليل إما أن يقال من الليل يعني في الليل تكون من بمعنى فيه، أو من الليل يعني ابتداؤه كان في الليل. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس كعادته، ينصرف ويقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ فهنا الاستفهام المقصود به التنبيه والتشويق، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ويؤخذ من هذه فائدة أن أهل العلم والعالم والأستاذ والمدرس له أن يسأل الطلاب ليختبر ما عنده من العلم، وهذا الأسلوب موجود كثير في السنة. فعله إمام العلماء وإمام المعلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم الدنيا وعلم المعلمين. لكن بعض الناس في هذه العصور يأخذون هذه النظريات وهذه الطرق التربوية من الغرب ويعتقدون بها ويسجلونها في الكتب ويأخذونها مترجمة ويعتقدون بها، لكن إمام الناس وإمام المعلمين صلى الله عليه وسلم علم الناس طرق التعليم وطرق التربية وطرق التدريس كأحسن ما يكون، لكننا في غفلة عن استنباط هذا من السنة. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أدبهم في هذا الموطن وفي سائر المواطن الذي يقولون فيها القول، حتى لو كانوا يعلمون، حتى لو عندهم علم برؤية أو بسماع، فإنهم اعتادوا أدبا أن يقولوا الله ورسوله أعلم. لكنهم في هذه المسألة التي معنا لا علم لهم البتة بقول الله جل وعلا ماذا قال ربكم، لا أحد يعلم ماذا قال الله جل وعلا عن هذا الأمر الذي حصل. قال الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم تقال في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد موته فلا يعلم ما حدث بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلذلك يوم القيامة عندما يكون على الحوض ويأتيه قوم يطلبون السقيا من الحوض تأخذهم الملائكة فلا يسقون من الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول صدقا صدقا لمن بدل بعدي. هذه الفائدة فائدة مهمة نبدأ عليها سماحة الشيخ مشايخ النجاد رحمه الله تعالى. هذه الفائدة مهمة من طالب العلم يشكل عليه هذا الأمر، هل نقول الله ورسوله أعلم الآن؟ وبعض الناس الآن تجده هكذا، حتى لو أنت سألت الله ورسوله أعلم، فلان جاء من سفر، فلان ما جاء، النتيجة ظهرت ولا ما ظهرت، قلت الله ورسوله أعلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يدور بعده أحوال من الآن؟ فلان سافر ولا فلان ما سافر ولا فلان نجح ولا ما نجح؟ لذلك يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول صدقا صدقا لمن بدل بعدي. يتبرأ صلى الله عليه وسلم من الذين ابتدعوا أو أتوا ببدعة وقد ترك أمته على مثل البيضاء نقيا. إذا في حياته صلى الله عليه وسلم يقال، وبعد موته لا يقال. قال يعني قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الله تعالى يعني فهذا الحديث يكون حديثا قدسيا. قلنا لكم من قبل أن أهل العلم يختلفون في حديث القدسي، هل لفظه معناه من الله أم لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله. وقلنا لكم أن الذي يرجحه مجموعة كبيرة من العلم كشيخنا الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ العباد الشيخ الفوزان وغيرهم أن تحرير الكتب لفظ ومعنى من الله سبحانه وتعالى، لفظ ومعنى. فهو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم عار إلا من هديته، ولا أحد غيره يقول هذا. بخلاف إذا رجعت إلى كتب المصطلح التي كتبها بعضها، كتبها بعض الأشاعرة، بعضها كتبها من ينكر سنة الكلام والتكليم، تجد أنهم يقولون بأن اللفظ معناه أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا. أي مسألة الأمر فيها على كل حال الخلاف فيها يعني واسع. قال أصبح من عبادي مؤمن بي، أصبح من عبادي، كلمة العباد هنا الإضافة هنا ليس المقصود بها مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني الإيمان أو أولياء الرحمن، لا، يدخل فيها كل العباد زي بمعنى العبيد، كل معبود، كل من كل مخلوق سواء كان مؤمنا او كافرا، مؤمنا او كافرا، سواء عبد الله جل وعلا او عبد غيره، بدليل ما جاء في نفس الحديث اصبح من عبادي مؤمن وكافر. فالكافر دخل هنا في كلمه عبادي في هذه الاضافه، لكنه في مواطن اخرى لا يدخل، ويكون كلمة عبادي مختصة بعباد الرحمن، بأولياء الرحمن، بأهل الإيمان وأهل الطاعة، لكن في هذا الحديث عامة مؤمن بي وكافر. والكفر هنا قلنا لكم أنه على التفصيل المذكور، الكفر هنا على التفصيل المذكور. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، يؤخذ من هذا إثبات صفتين الفضل والرحمة لله جل وعلا، صفتي الفضل والرحمة، فهما صفتان كائنتان بذات الله جل وعلا متصف بهما سبحانه وتعالى على ما يليق به. ومن آثارهما هذه النعم التي ينعم بها على عباده. فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوع كذا وكذا، يعني ينسب النعم لغير المنعم بها، ينسب النعم لغير الله جل وعلا، وأما من قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، يجحد نعمة الله جل وعلا وينسبها لغيره. هذا الحديث اتفق عليه في الصحيحين. نعم. ثم عقب المؤلف تبويب الباب بالآية الكريمة التي ذكرنا سبب نزولها، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي حديث ابن عباس ذكر أن الآية الأول قوله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون نزلت في هذا الصدد، فلا أقسم بمواقع النجوم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، ويقسم ببعض مخلوقاته تنبيها على مكانتها أو عظم شأنها. ولا يجوز للعبد أن يقسم بغير الله، لا يجوز للعبد أن يقسم بغير الله أو أن يحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا يجوز العبد أن يحلف بغير الله. وقوله فلا أقسم، لا هنا المفسرون لهم كلام فيها، بعضهم يقول هي زائدة أو صلة لتأكيد المعنى، والكلام يبتدئ بأقسم بمواقع النجوم، وبعضهم يقول هي للتنبيه، يعني يا من تستمع انتبه لما سيتلى عليه، ثم يتلى عليه أقسم بمواقع النجوم، هذا أيضا تفسير آخر. تفسير ثالث أنها يؤتى بها في أول القسم إن كان المقسم به أو إن كان مقسم به على من فيه، كما في حديث عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني في البيعة إذا كان مقسم به على من فيه. هذا ذكر أيضا الطبري في تفسيره. فيكون تقدير الكلام هنا لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، ليس الأمر هنا ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، بل هو قرآن كريم في كتاب المعلوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، والمواقع هي المواقع، والمواقع هي إما أن يقال فيها المنازل، منازل النجوم، أو مطالع النجوم ومغاربها، المطالع والمغارب. بعض المفسرين يرى أن المقصود هنا نجوم القرآن، يعني إنزاله منجما، إنزاله منجما، لو نزل منجما. فلا أقسم بمواقع النجوم، القسم على أي شيء؟ أن هذا القرآن كريم وأنه عظيم الخلق. هناك لطيفة يذكرها بعض المفسرين في هذا الأمر، ما المناسبة بين مواقع النجوم والمقسم عليه أن القرآن كريم وأنه عظيم النفع وعظيم العلم وغدير الخير الذي فيه؟ يقول المناسبة أن النجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، النجوم يهتدى بها في الظلمات، في ظلمات البر والبحر، والقرآن الكريم يهتدى بها، يهتدى به في ظلمات الرواية والجهل، القرآن الكريم يهتدى به في ظلمات الرواية والجهل والتخبط والضلال. وأيضا بعضهم ذكر فائدة، قال أن النجوم رجوم للشياطين، وحرست بها السماء وكثر في السماء بعد نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كثرت النجوم التي تحرس السماء من الشياطين، فإذا جاء الشيطان يسترق السمع فإنه يأتيه شهاب أو نجم يطارده، وذلك كثر بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عموما فائدة المناسبة بين القسم بمواقع النجوم على هذا المقسم عليه إنه القرآن الكريم. الغريب أن الاعتقاد في منازل النجوم ومواقع النجوم كان من قديم، مما له فال في واقعنا الآن، يعني كان هذا من أيام الفراعنة وقد يكون قبل ذلك. فكان الفراعنة يقولون بأن الشمس إذا نزل برج الحمل فإن في هذا الوقت يدخل أو تدخل أعياد الربيع، ومنها هذا العيد المعروف بعيد شمي المسيح بسبب سقوط الشمس في برج الأبراج أو برج الحمل، لأنهم يعتقدون بأن الأحياء الأرضية ترتبط بالظواهر الفلكية، يعني هذا الأمر موجود من قديم، يعني حتى عند الفراعنة وقد يكون قبل ذلك. فعندهم أن الشمس سقطت في برج الحمل فهذا يرتبط بأعياد عندهم تعرف بأعياد بدء الخلق، ويربطونها بالبيض ونحو ذلك من السمك وغيرها مما لهم فيه تأويلات. فيقولون بأن البيض تكون منه بدايات الحياة، لما يخرج البيض يخرج منه الكتكوت أو الفروخ الصغير، فيشيرون بهذا إلى بداية الحياة. كذلك الأسماك ما تخرج من الأنهار والبحار خاصة من النهر، ويعتقدون بأن هذه المياه من الجنة، فهذه عندهم ترمز أيضا إلى بدايات أو بداية الخلق. فلذلك هذا العيد الذي عندهم يسمى العيد شموس أو شموش، أي بعث الحياة، أي بعث الحياة. وحرف هذا الاسم على مر الزمن حتى صار شمس، ونسب بعد ذلك إليه كلمة النسيم لأنه يكون فيه الهواء والعليل، فنسب إلى النسيم فسمي بسم شم النسيم. وكان الفراعنة في احتفالات في أواخر الأسرة الفرعونية الثالثة وقيل قبل ذلك، وتبدأ عندهم الاحتفالات من الرؤية، يعني في الغروب إلى اليوم الثاني، وهذه الاحتفالات تكون على مستوى الأسرة المالكة وعلى مستوى الشعبي. فكان الفراعنة يحتفلون بهذا اليوم، وهذا اليوم تاريخه 25 من شهر برمهات، وفي بعض التقاويم النتيجة يعني تشير لهذه الشهور، في بعض النتائج تقويم في هذه الشهور شهر برمهات. فعندهم هذا العيد عيد شهر النسيم يبدأ في 25 من برمهات، والذي يتساوى عندهم فيه الليل والنهار، يتساوى فيه الليل والنهار، فيحتفلون بهذا اليوم الذي يزعمون أن فيه بعث الحياة وبعث الخليقة بأنواع الاحتفالات المختلفة. كما قلت لكم يذكرون في البيض أن فيه إشارة لبيض الخلق، وكذلك الأسماء، وكذلك الخص، وترى هذا الخص موجودا في الصور الفرعونية. إذا نظرت إلى الصور الفرعونية في المعابد ترى الخص هذا موجود تحت أرجل الأصنام التماثيل التي يزعمون أنها آلهة بكثرة، لأنه ينطبق ظهوره بظهور هذا الربيع أو هذه الأيام التي اعتدل فيها الجو. بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل عاشوا في مصر وخرجوا منها وسط هذا الخروج في أيام احتفالات الفراعنة بهذا العيد. فخرجوا في هذا اليوم وأثمروا هذا اليوم والعيد الذي فيه عيد الفطر، يعني عيد الخروج أو العبور، الفطر أو الخروج أو العبور. فكان اليهود أو كان بني إسرائيل يحتفلون به ابتهادا بعبورهم وخروجهم، بل اعتبروا هذا تاريخا للسنة العبرية، اعتبروا هذا تاريخا للسنة العبرية عندهم. النصارى ايضا احتفلوا بهذا اليوم وجعلوه موافقا لما يزعمونه من قيامة المسيح، لما يزعمونه من قيامة المسيح، ولكن أضافوا إليه صبغ البيض باللون الأحمر إشارة لما يزعمونه من قتل اليهود للمسيح عليه السلام. فعندما كانوا في فلسطين لم يحتفلوا بهذا العيد مع اليهود لأنهم في زعمهم قتل المسيح، فأشار عليهم بعض القديسين أن يصبغوا البيض باللون الأحمر إشارة لما فعله اليهود من قتل المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا العيد تاريخه عند الفراعنة وعند اليهود وعند النصارى. فلماذا يتشبه بهم المغرورون من المسلمين وقد أبدلهم الله جل وعلا بهذه الأعياد عيدي الفطر والأضحى؟ لماذا تعطل المصالح والأعمال في هذا اليوم الذي يحتفل فيه الفراعنة من قبل ويحتفل فيه اليهود والنصارى بتلك الاعتقادات وما يصحبها من هذه الشعارات؟ وقد ميز الله جل وعلا المسلمين الصبغة التي صبغهم بها وهي صبغة الإسلام. هل هناك حاجة إلى أن يصطبغوا بصبغة اليهود والنصارى؟ هل أعيادهم لا تكفيهم؟ الجواب لكنه الضعف والخوف ومتابعة المشركين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطن وغتموه. فنحذر إخواننا من الاحتفال بعيشة المسيح مع اليهود أو مع النصارى لكي لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وفي قوله ليس منا من تشبه بغيرنا. والأسف الشديد تجد في هذا اليوم يوم الاثنين القادم الشوارع خالية والمحلات معظمها مغلقة والمساجد ذات فعل صفوف يسيرة. الناس خرجوا يحتفلون بهذا العيد، عيد الفراعنة، عيد اليهود والنصارى، يحتفلون به في المنتجعات وعلى الشواطئ. فإذا كان هذا هو الخطر من الناحية العقائدية، وأضف إليه الخطر من الناحية الأخلاقية، يصير هذا اليوم يوم فسق، يوم هجون، يوم خلاعة، يوم تهتك وكشف لأعراض وهسمح لكتش الحياء على الشواطئ، على مياه النيل ومياه البحر. يكتبون فيها السفن بالغناء والرقص والاختلاط والمنتزهات التي فيها الروائح وفيها الورود وفيها خلق الله جل وعلا، يلوثونها بالاغاني والسفن واختلاط الشباب المائع بالفتيات. فهذا اليوم يختلط فيه الحابب اللاجئ ويصبح فيه المحظور عدة محظورات. الجهة العقائدية التي تكلمنا فيها من هذا عيد فرعوني وثني، يضاف إلى ذلك التشبه باليهود والنصارى، يضاف إلى ذلك ما يحصل في هذا اليوم من الفسق والفجور والنجوم. وأهل العلم كتبوا في هذا كتبا وكتبوا ونبقوا على هذا من قديم. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب رسالة نفيسة اسمها تشبيه الخسيس بأهل الخميس، تشبيه الخسيس بأهل الخميس. وذكر الذهبي هناك رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم لأولاده البيض الملون في هذا اليوم، البيض المصبوغ، أو يقدم لهم الهدايا التي خصصت للاحتفال بهذا اليوم، وأن يتشبه باليهود والنصارى في هذا اليوم، بل لا يصح له أن يمكن أولاده من السرور والابتهاج والفرح بهذا اليوم، لأن هذا من أعياد الفراعنة، من أعياد اليهود والنصارى. وإن شئتم راجعوا هذا الكتاب تشبيه الخسيس الخميس. وكذلك أحد علماء الأزهر الكبار هو الشيخ علي محفوظ، كتب في كتابه إبداع في مضام الابتداع ما لا يقل عن 3 صفحات في بيان خطورة هذا العيد المسمى بشمس الدين، وبيان ما يجب على المسلم فيه، وأنه ينبغي عليه ألا يخرج الفسحة والنزهة مع هؤلاء، وينبغي عليه ألا يشارك هؤلاء في منتزهاتهم أو في أماكن قضاء العيد. ويقولون ابن تيمية: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع رجل أو استفر من الرجل الذي نحر النظر أن ينحر إبلا في موقع يسمى دوانة، وسألوا هذه الأسئلة هل كان فيها عيد، هل في هذا المكان عيد من أعيادهم؟ قال لا. فإذا كان ممنوع أن تشارك أو أن تشارك بالسرور والعيد أو تشارك بعمل في مكان كان فيه عيد من أعياد المشركين، كان فيه عيد من أعياد المشركين، فكيف المشاركة في نفس العيد؟ إذا كان المسلم ممنوع أن يعمل عملا في قربة في مكان في عيد من أعياد المشركين، في مكان فيه عيد من أعياد المشركين، فكيف بالذي يشارك في نفس العيد؟ كيف بمن يشارك في نفس العيد؟ هذا أخطر وأعظم. فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويعتز بعقيدته، وتذكر قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فينبغي على من عنده أولاد أن لا يخرجوا في هذا اليوم للتنزه فيه والفرح في هذا العيد، لأن هذا العيد عيد وثني، عيد يهودي، عيد نصراني. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقنا لصدق القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.